الله
مفصل يعني إلى جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية الحنفية الذين لهم الغلو في العلماء. نعم، الأدلة على أن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم.
قال: لقد استدل كثير من علماء الحنفية بكثير من الأحاديث الصحيحة على إبطال عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للصالحين. وفيما يلي بعض الأمثلة منها مع تقرير استدلال الحنفية بها. قال: الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: ولقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على إبطال عقيدة القبورية في التصرف في الكون للصالحين، حيث أن هذا الحديث
ماشي، كمل كمل كمل.
قال: حيث إن هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي تثبت التصرف في الكون لله وحده لا شريك له، وتنفي عن غيره تعالى، ويدل على أن الأنبياء والأولياء وغيرهم من المخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، كما أنهم لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وأن غيره تعالى غير قادر على العطاء والمنع ودفع الضر وجلب النفع. وللملا علي القاري كلام مهم في شريح هذا الحديث في شرح هذا الحديث يقطع دابر القبورية. قال: الحديث الثاني حديث عبد الله بن حوالة الأزدي قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا، وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال: اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ولقد استدل علماء الحنفية بهذا الحديث على إبطال عقيدة القبورية في زعمهم التصرف في الكون للأنبياء والأولياء، فإنه صريح ونص على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا، وأنه عاجز عن حفظ نفسه، فكيف يملك حفظ غيره؟ كما دل هذا الحديث على أن حفظ الخلق صفة خاصة بالله تعالى. قال: الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلو فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، على رقبته فرس لها حلحة، يقول صلى الله عليه وسلم فأقول لكل شيئا، وعلى رقبته صامت فأقول يا الله أثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، وعلى رقبته رقاع تخفق، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك.
هنا الاستدلال بهذه الحديث على عدم علم الغيب وعدم الملك وعدم النفع والضر، لا يملك شيئا، كما قال الله تعالى أنه أمر به أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب ما استخسرت من الخير وما مسني السوء، وقل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقل لا أملك لكم ضرا ولا نفعا. فهذه دلالة واضحة جدا أنهم لا يملكون من ضرات الكون شيء، وهؤلاء يعتقدون بأنهم يتحكمون في ضرات الكون، وأيضا لا يعلمون من الغيب شيء. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد، فأقول لا أملك شيئا، سنين ما شئت عمة رسول الله يا صفية، سنين ما شئت لا أملك لك من الله شيئا يا محمد. قال يا عباس يا عم السلام: لا أملك لك من الله شيئا، سلم مالي ما شئت. فهذه الدلالة واضحة جدا على أنهم لا يملكون لا نفعا ولا ضرا، لا أملك صغيرا ولا كبيرا، وهم في ذلك الضعف يعني ضعف قراء جل جل في الله. وأما عن الغيب فإن الغيب لا يعلم من الغيب، وهذا حديث تثبت ذلك أنهم لا يعلمون من الغيب شيئا، وهذا رد على القبرية الذين يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتحكمون في ذرات الكون. المصنف